أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. الرضاع والرضاع بكسر الراء على المشهور، وقد حكى الصنعاني الفتح الرضاع والرضاع، والرضاع بالكسر هو المشهور، مص الرضيع لثدي أمه أو من ترضعه. الرضاع بكسر الراء على المشهور وبفتحها مصدر رضع ثدي أمه إذا مصه، وهو في الشرع مص لبن ثاب عن حمل أو شربه، مصه أو شربه. وحكم الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. الأحكام التي تترتب على الرضاع: تحريم النكاح وتحريم إباحة النظر والخلوة. يترتب عليه، أي على الرضاع، المحرمية في السفر، لا وجوب النفقة والتوارث، وفيه أيضا ولاية النكاح. تترتب على الرضاع أحكام، حكمة هذه المحرمية والصلة ظاهرة، فإنه حين تغذى بلبن هذه المرأة نبت لحمه عليه، أي على ذلك الغذاء، فكان كالنسب له منها. الأحسن ألا يرضعه إلا أمه، لأنه أنفع وأحسن عاقبة، لأنه لا يؤدي إلى اختلاط المحارم التي ربما توقع في المشاكل بعد. حث الأطباء كما هو معلوم على لبن الأم، لا سيما في الأشهر الأول، وقد ظهرت تلك الحكمة بالتجارب وبتقارير الأطباء وبنصائحهم على حسب الحقائق العلمية. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاع. فموضوع هذا الحديث في الرضاع، وأنه يحرم به ما يحرم من النسب. وسبب وروده أنه صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة كما في الصحيحين في هذا الحديث، فأجاب بأنها لا تحل له، لأن أباها حمزة وإن كان عمه من النسب فقد ارتضع معه من ثويبة، فصار أخاه من الرضاع. الذي سأل ذلك هو علي رضي الله عنه عقب الفراغ من عمرة القضاء، فأراد رضي الله تبارك وتعالى عنه أن ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بنت حمزة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة في عمرة القضية، في عمرة القضاء، عند خروجهم من مكة لحقتهم بنت حمزة ابن عبد المطلب، وهي تنادي: يا عم يا عم، فاختصم فيها علي بن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنه. قال زيد بن حارثة: ابنة أخي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين زيد وحمزة، فكان يقول: ابنة أخي، وقال علي: ابنة عمي، وقال جعفر ابن أبي طالب: ابنة عمي وخالتها تحتي. فحكم بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وهي زوجة جعفر ابن أبي طالب، وقال: إنما الخالة بمنزلة الأم. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت حمزة، قال صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وحمزة ثويبة مولاة أبي لها. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاع، ذهب الجمهور إلى أنه يشترط للرضاع المحرم شرطان: الأول أن يكون الرضاع 5 رضعات، والثاني أن يكون في الحولين، ولكن اختلفوا في الرضعة ما هي، فقال قوم: الرضعة المصة، وقال قوم: أن يقبل على الثدي بنفسه ويتركه بنفسه، وقال قوم: إن الرضعة بالنسبة للرضيع بمنزلة الوجبة للكبير. لعل هذا هو الأولى، بأن يرضع الطفل حتى يشبع، لأنها يترتب عليها تحريم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم الفضل: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان، أخرجه مسلم في الصحيح. وعن أم الفضل أيضا قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال: يا نبي الله، إني كانت لامرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، أخرجه مسلم في الصحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. رواه مرفوعا بمعناه أيضا أبو داود: وأنشز العظم، وصححه الألباني. ولا يمكن أن ينبت اللحم وينشز العظم إلا بما يكون بمنزلة الوجبة، هو يتصور في كل ساعتين، إذ إن الطفل تهضم معدته اللبن الذي فيها في خلال ساعتين، فيتصور أن تكون الخمس الرضعات في يوم أو في يوم وليلة. وقع الخلاف في رضاع الكبير الذي تجاوز الحولين، هل تكون رضعته محرمة أو لا؟ في ذلك حديث سهلة بنت سهيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه فاحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. الحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والدارمي. وفي رواية: فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، فأرضعته خمس رضعات، أخرجه أبو داود وأحمد ومالك وصححه الألباني. اختلف أهل العلم في هذه الرضاعة، هل هي خاصة بسهلة وسالم، أو هي عامة في كل من احتاج إلى ذلك، أو هي عامة بدون قيد. فذهب قوم إلى أن رضاعة الكبير لا تؤثر التحريم، وأن قصة سهلة وسالما هو مولى أبي حذيفة محمولة على الخصوصية، فلا يقاس عليها غيرها. إلى ذلك ذهب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا عائشة رضي الله عنهم. وذهب قوم إلى أن رضاع الكبير محرم سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. وذهب شيخ الإسلام وأناس معه إلى أن رضاعة الكبير لا تحرم إلا عند الحاجة، فإذا كان هناك حاجة أثرت التحريم وإلا فلا، فهذا قول وسط بين القولين. اختلفوا في لبن الرضاع، هل يشترط فيه أن يكون ناشئا عن حمل ووطئ وولادة أو لا؟ فذهب الحنابلة إلى اشتراط هذا، اشترطوا في اللبن الذي ترضع به المرأة أن يكون ناشئا عن وطئ وحمل. وذهب الجمهور إلى عدم التفريق، فلو أرضعت المرأة الكبيرة أو المرأة التي لم تتزوج طفلا رضاعا محرما، هل يترتب عليه تحريم أو لا؟ قد يقول قائل: ومن أين يأتيها اللبن؟ اختلال في الهرمونات يحدث بسببه إفراز للبن من غير حمل، بل من غير زواج، بل عند المرأة الكبيرة التي صارت لا تحمل أصلا، فهل إذا وقع هذا يحرم أو لا يحرم؟ ذهب الجمهور إلى عدم التفريق، سواء كان هذا اللبن ناشئا عن وطئ وحمل أو لم يكن، كالمرأة العجوز التي تقدمت عن سن الولادة تقدما كبيرا، والمرأة التي لم تتزوج أيضا. عناصر اللبن واحدة، فلما التفريق؟ لذلك ذهب الجمهور إلى عدم التفريق. وليس هناك فرق بين لبن امرأة جسيمة وامرأة ضعيفة في البنية، اللبن واحد، يعني المركب الذي يقال له اللبن بالنسبة للمرأة واحد، فالمرأة الجسيمة كالمرأة النحيفة لبنهما واحد والعناصر واحدة. فلا فرق بين لبن نشأ عن حمل وولادة ولبن لم ينشأ عن شيء من ذلك، كما ذهب الجمهور إلى عدم التفريق. ولكن ما نشأ عن حمل وولادة ينسب فيه الولد إلى صاحب اللبن فيكون أبا له من الرضاع، أما الذي بدون حمل ولا ولادة فلا يكون الزوج الأول، لو كان اللبن من عجوز لا يكون الزوج أبا للرضيع إذا حصل اللبن بعد فترة من زمن الحمل والولادة. فإذا تكون النسبة من جانب واحد، فتكون المرأة أما له في الرضاع، وأما الرجل فليس بصاحب اللبن، فهذا بلا أب في الرضاع، مع أن له أما من الرضاع، لأن الرجل ليس بصاحب اللبن، لأن اللبن لم ينشأ من وطئ وحمل وإنما لشيء آخر. الاختلاف في الرضعات المحرمة، ذهب قوم إلى أن الرضاع المحرم رضعة واحدة، أقدم من قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وذهب قوم إلى أن الرضعات المحرمة ثلاث، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان، فأخذوا بمفهوم هذا الحديث وجعلوا الرضاعة المحرمة ثلاث رضعات، يعني ما فوق ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. ذهب الشافعي وأحمد وجمهرة المحدثين إلى أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. والحديث أخرجه مسلم وغيره. فهذا الحديث فيه أن 10 الرضعات نسخت تلاوة وحكما بعد أن كانت في القرآن آية تتلى، ونسخت بخمس رضعات، والخمس أيضا نسخت تلاوة لا حكما، فهذا نص في أن الرضاع المحرم 5 رضعات، وهو نص صريح وصحيح بخلاف المذهبين الأولين، فقد بني على مفهومات. وأما هذا وهو كلام عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فهو نص صحيح صريح. الذي صار إليه جماهير أهل الحديث وكذلك قال به الشافعي وأحمد أن الرضاع المحرم ما كان ب5 رضعات. يؤخذ من الحديث الذي معنا في الباب أن بنت الأخ من الرضاعة وأن بنت الأخت من الرضاعة يحرمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاع. قوله صلى الله عليه وسلم في زينب بنت أم سلمة إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاع، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم والحمزة وأبو سلمة إخوة من الرضاع صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما. الأمة مجتمعة على أنه لا يترتب على الرضاع أحكام الأمومة من كل وجه، فلا توارث ولا نفقة ولا عتق بالملك، ولا ترد شهادته له، ولا يسقط عنها القصاص بقتله، وإنما تترتب عليها الحرمة والمحرمية فقط، فليست ثابتة من كل وجه. أحكام الرضاع ليست ثابتة من كل وجه، وإنما يترتب عليها الحرمة والمحرمية فقط. في التحريم بالرضاع كثير من المسائل التي ينبغي للمسلم، لا نقول لطالب العلم، أن يعرفها، لأنه يقع بسبب الجهل بها الوقوع على المحرمات. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. موضوع الحديث أن الرضاعة تنشر الحرمة كما أنها تنتشر، أي الحرمة بالنسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، والولادة النسب. هذا الحديث في معنى الحديث الذي قبله، والحديثان دالان على أن لبن الفحل يكون له نسبة هو يحرم بالنسبة وقول أكثر أهل العلم. فالحديث يؤخذ منه أن الرضاعة تنشر الحرمة كما تنتشر الحرمة بالنسب، وذلك أن الرضيع إذا تغذى بلبن المرضعة 5 مرات وكان ذلك في الحولين أي في الزمن الذي لا يكون للرضيع غذاء فيه سوى اللبن، إذا تغذى من لبنها 5 مرات فإنها تكون أمه من الرضاعة، لأن شيئا من جسمه نما على شيء من جسمها فترتب على ذلك المحرمية بينهما. والرضاعة المحرمة هي ما كانت في الحولين على ما ذهب إلى ذلك أهل العلم. هل يتسامح في شيء من الزيادة على الحولين؟ تسامح بعضهم في 2 أو 3 شهور وبعضهم إلى 6 أشهر. لعل الأقوى أن الحولين هما الوقت الذي تنتشر فيه حرمة الرضاعة، والتسامح يكون في شيء قليل بعدها، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقع الاختلاف في حكم رضاع الكبير كما مر، وتبين أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن ذهب مذهبه هو أن من عرض له ما عرض لسالم مولى أبي حذيفة مع سهلة، إذ لابد من دخول وخروج وقد بلغ مبلغ الرجال وصار يعقل ما يكون، وفي نفس أبي حذيفة شيء قال أرضعيه، فيكون حينئذ المصير إلى رضاع الكبير، ولا يرضع من ثديها كفاحا، وإنما يكفي أن تجعل ذلك في إناء ثم يشربه، لأن الحرمة لا تثبت والمحرمية إلا بعد الرضاع، فكيف يخلص إلى ثديها وليست بمحرم له ولا هو بمحرم لها بعده، لأن ذلك لا يثبت إلا بعد الرضاع. فحينئذ تجعل اللبن في إناء، وقد ذكر ذلك ابن سعد كما في الطبقات. وفي المسألة مذاهب كما تعرضنا لذلك بالتفصيل في بعض المناسبات، وكانت امرأة قد قالت إن من قال إن رضاع الكبير جائز فسأضربه بالجزمة، فكنت قد ذكرت المذاهب مذاهب العلماء المتقدمين، وقلت عندنا مذهب خامس وهو مذهب الضرب بالجزمة، وقلنا حنانيك يا ست، يعني هذا مما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، والأحكام الشرعية لا ترد بالجزمة إنما ترد بالأدلة الشرعية، ولكنهن النساء والله المستعان. فرضاع الكبير فيه التفصيل، يؤخذ من عموم هذا أن الرضاعة تنتشر من قبل الأب الذي هو صاحب اللبن كما تنتشر من قبل الأم، إلا أن اللبن الذي لا يحصل عن حمل وولادة إما لتقدم سن المرضعة كما مر، فإن ذلك قد يكون، وكذلك يكون ممن لم تتزوج أصلا، لو وقع لا ينتشر من قبل الأب إذ لا أب، لعدم وجود السببية من قبل الأب. ولهذا فإن المحرمية في هاتين الصورتين إذا تقدمت سن المرضعة فلا يكون لبنها من حمل ولا ولادة ولا في زمنهما، أو لأنها لم تتزوج أصلا، تكون المحرمية في هاتين الصورتين منتشرة من قبل الأم فقط إذ لا أب من الرضاع. اختلفوا في لبن الفحل، فذهب الجمهور إلى أنه ينشر الحرمة، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة الذي يأتي وهو عند البخاري في الصحيح. قالت رضي الله عنها: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال: أذني له، فإنه عمك تربت يمينك. فكان عما لها من الرضاعة رضي الله عنهما. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح، فلم آذن له. فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح. إذني له تربت يمينك. موضوع هذا الحديث التحريم في الرضاع بلبن الفحل. وأفلح بالفاء كنيته أبو الجعد الأشعري، اسمه وائل بن أفلح كما قال الدارقطني أبو عمر. الخلاف في كون أفلح هل هو أبو القعيس أو هو أخو أبي القعيس. ورد في بعض الروايات أفلح ابن أبي القعيس، والأصح الثاني هو أخو أبي القعيس. أصح هذا هو أفلح أخو أبي القعيس. إذني له، فإنه عمك تربت يمينك. تربت يمينك بمعنى افتقرت، هذا أصح الأقوال، ولكن العرب يدعون على الشخص ولا يريدون وقوع الدعاء، كما يقولون للرجل ثكلتك أمك، هو لا يقصد أن يموت، وكما يقولون للرجل إذا أجاب فلان قاتله الله ما أفصحه وما أشعره وما أبلغه، قاتله الله، فلا يقصدون الدعاء. المعنى لهذا الحديث هو أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن على عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بعدما أنزل الحجاب، فأبت أن تأذن له حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها سألته وأخبرته بما قال أفلح وبما قالت هي، وأنها قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذني له فإنه عمك، أي عمك من الرضاع، تربت يمينك. فيؤخذ من هذا الحديث أن الواجب على كل أحد أن يستأذن في الدخول حتى ولو كانت صاحبة البيت محرمة عليه، أي من محارمه، في النسب أو في الرضاع، حتى لو كان داخلا على أمه فإنه يستأذن، كما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم ليس في البيت إلا أمي أفأستأذن عليها؟ قال نعم. قال ليس لها من خادم غيري أفأستأذن عليها يا رسول الله؟ قال أتحب أن تراها عارية؟ فأستأذن على أمي. وفي هذا الحديث مع أنه عم لها من الرضاع إلا أنه استأذن في الدخول. المرأة لا ينبغي أن تأذن في بيت الرجل الذي هو زوجها إلا بعد أن تستأذنه في ذلك. عائشة رضي الله عنها عللت عدم إذنها بأنها ترى عدم وقوع التحريم، وذلك أن اللبن انفصل من المرأة وليس من الرجل، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني وإنما أرضعتني امرأته. وأفلح أخو أبي القعيس صاحب اللبن، فهو عم من الرضاع. رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما فهمت، وبين لها أن التحريم بالرضاع إنما كان بسبب الحمل، وأن صاحب اللبن تنتشر من قبله الحرمة، وصدق قول أفلح أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أفلح، ولم يعتبر معارضتها شيئا مذكورا. يؤخذ من الحديث التحريم بلبن الفحل، وأنه تنتشر من قبله الحرمة، فيعتبر صاحب اللبن أبا، وأخاه عما، وأخته عمة، وأبوه جدا، وأمه جدة. وبهذا قال الجمهور. خالف في ذلك عدد قليل من أهل العلم، وهم أهل الظاهر وابن علية وابن بنت الشافعي، مع أن عامتهم قد قبلوا هذا الحديث. من ادعى رضاعا وصدقه الرضيع ثبت حكم الرضاع بينهما، ولا يحتاج إلى إقامة بينة، والحق أن هذا يحتاج إلى بينة. وقبول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه دلالة أن الرضاع من ادعاه قبل منه، والأصل أن كل الأمور تنبني على البينة والاعتراف. قال قائل لعله لم يستفصلها لأنها هي التي روت الحديث، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هذا الاستنتاج غير صحيح، بل الظاهر أنه قد علم بهذا الرضاع وأنه ثابت، لأن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر، ولأن علاقة أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة قبل ولادته، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئه أن يأتي إلى بيت أبي بكر كل يوم صباحا ومساء أو في أحدهما، فلا بد أنه علم بهذا الرضاع وأنه قد حصل، فلذلك لم يستفصلها. فلا يقولن قائل أنه من ادعى الرضاع قبل منه، أن الرجل يمكن أن يذهب إلى أي امرأة ويقول أنا عمك من الرضاع فأذني لي، لابد من البينة خاصة عند فساد الذمم. يؤخذ من الحديث جواز الدعاء الذي لم يقصد معناه، كقوله هنا تربت يمينك، وكقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ. من اشتبه عليه أمر ينبغي له أن يسأل أهل العلم حتى يبين له صحة ما هو صحيح حتى يعمل به. فيه جواز ابتدار المستفتي المفتي بالتعليل قبل سماع الفتوى، ولعل هذا هو السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال تربت يمينك، لأنها قالت معللة أن المرأة هي أرضعتني ليس الرجل هو الذي أرضعني، فهي تعلل قبل سماع الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك. من قال قولا وافق الحق ينبغي أن يصدق، سواء كان هذا القول مبنيا على علم سابق أو غير ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم صدق أفلح. فيه جواز التسمية بأفلح، وأن النهي الوارد في ذلك ليس للتحريم، لأن أفلح ويسار وما أشبه هنالك نهي، ولكن هل هذا النهي على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة؟ على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. فإذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن المحرمية ثابتة بين الرضيع وزوج المرضعة، لأن اللبن للفحل كما مر في الحديث، وهذا الأمر للأسف وقع به جهل عظيم. والصورة التي ذكرتها قبل وهي أن الرجل يتزوج امرأتين فتنجب المرأتان، يرضع رجل أجنبي من إحدى المرأتين ويريد أن يتزوج بنت المرأة التي لم يرضع منها، ويجيز هذا كثير من الناس بغير علم، يقول لأنه لم يتوارد هو وهي على ثدي واحد، ويقول إنما رضع من الأولى ولم يرضع من الثانية، ولكن اللبن لبن الفحل، فإذا هي أخته لأب من الرضاع وإن لم يرضع من أمها، لأنه إنما رضع من المرأة الأولى، فصار صاحب اللبن أبا له من الرضاع، وهو بعينه صاحب اللبن في الثانية، وقد رضعت البنت من أمها هذه وهي ابنة ذلك الرجل وهو أبوه في الرضاع. فكثير من الناس لا يلتفت إلى هذا ويقع على المحرمات، نسأل الله العافية. استدل بعض أهل العلم بورود اسم أفلح في الحديث على جواز التسمية به، الصواب المنع لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر الصحيح عند أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة. وعنه أيضا عند ابن ماجه والترمذي بإسناد صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله لأنهين أن يسمى برباح ونجيح وأفلح ونافع ويسار. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنها أي عائشة رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. فموضوع الحديث في أنه ليس مطلق الرضاع يكون محرما، إنما الرضاعة من المجاعة، وفيه دخول الأخ على أخته من الرضاع. قول النبي صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكن تعريض لخشية أن تكون الرضاعة وقعت في حال الكبر، إنما الرضاعة من المجاعة، إنما للحصر، لأن المقصود حصر الرضاعة المحرمة فيما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ما كان في زمن الصغر، لأن الرضيع إذا كان طفلا يقويه اللبن ويشد من عظمه ولحمه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وعندها أخوها من الرضاعة وهو لا يعلم أنه منها بهذه المثابة، أنه أخوها من الرضاعة تغير وجهه صلى الله عليه وسلم كراهة لتلك الحال وغيرة على محارمه. فذكرت عائشة لما سئلت من هذا؟ قالت أخي من الرضاعة. علمت هي رضي الله عنها السبب الذي غير وجهه صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه أخوها من الرضاعة. فقال عائشة انظرنا وتثبتنا في الرضاعة فإن منها ما لا يسبب المحرمية، فلا بد من رضاعة ينبت عليها اللحم ويشد عليها العظم، وذلك أن تكون الرضاعة في المجاعة حين يكون الطفل محتاجا إلى اللبن يقويه ويسد جوعته ويشد لحمه وعظمه فلا يتقوت بغيره، فحينئذ يكون كالجزء من المرضعة ويصير كأحد أولادها فتثبت المحرمية. أما ما كان منه بعد ذلك فلا يحصل منه هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يؤخذ من هذا الحديث أن عائشة أخبرت بذلك واثقة من أن المؤمنين لا يتطرق الشك إليهم فيها رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن الله تبارك وتعالى برأها من فوق سبع سماوات، برأها الله تبارك وتعالى بقرآن يتلى في المحاريب إلى يوم الدين، فلا يتطرق إليها الشك. ومن شك في عائشة رضي الله عنها فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن، مكذب لخبر الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك وتمعر وجهه وغضب، فأخبرته أنه أخوها من الرضاعة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صدقها في ذلك وأرشدها إلى الحق الذي تثبت به الرضاعة. انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. رضاعة المحرمة ما سد جوعة الرضيع. يؤخذ من هذا الحديث أن الرضاعة المحرمة هي التي تكون قبل الفطام، لذلك فقد قال ابن مسعود لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، ذلك يكون في الحولين. وما ورد في رضاع الكبير فقد مر الاختلاف فيه، وأنه يكون للحاجة الداعية إليه. والرضاع المحرم ما كان في الحولين، روى الدارقطني لا رضاع إلا ما كان في الحولين. قال ولم يسنده عن ابن عيينة سوى الهيثم ابن جميل وهو ثقة حافظ. خالف ابن القطان فأعله بالراوي عن الهيثم وهو أبو الوليد بن برد الأنطاقي، وقال لا يعرف. هذا قول غريب، قد روى عنه جماعة وروى هو عن جماعة، وقال النسائي في كناه صالح. في جامع الترمذي من حديث فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. عزاه ابن حزم إلى النسائي وعله بالانقطاع بين فاطمة بنت المنذر وأم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالعلماء كما مر اختلفوا في قدر الرضاع المحرم، فقال الجمهور وهو القول الصحيح إن الحرمة لا تثبت في أقل من خمس رضعات مشبعات، كما في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت عشر رضعات فنسخ ذلك تلاوة وحكما، ثم نسخت التلاوة وبقي الحكم فيما يتعلق بالخمس الرضعات كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. واختلفوا أيضا فيما يتعلق بعمر الرضيع وقد مر ذكر أقوالهم فيه. قال المصنف رحمه الله عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، كيف وقد قيل. موضوع الحديث في ترك نكاح المرأة التي يشك في تحريمها بالرضاع. أرضعتكما أي أنها أرضعت الزوج وزوجته، فتنحيت أي درت لكي أقابل وجهه مرة أخرى لأنه صلى الله عليه وسلم أعرض عنها، فحدث هذا الدوران من أجل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. عقبة بن الحارث وأبو سروعة المكي، عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي النوفلي القرشي، أسلم يوم الفتح وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وجبير بن مطعم، روى عنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن أبي مليكة وعبيد ابن أبي مريم المكي، أخرج له البخاري وأصحاب السنن سوى ابن ماجة. وموضوع الحديث الذي ذكره رضي الله عنه في شهادة المرضعة وترك المشتبهات. وأم يحيى بنت أبي إهاب هي غنية بفتح الغين المعجمة وتحتية مشددة، وقيل زينب. فتزوج عقبة ابن الحارث أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فأخبرته أنها قد أرضعته وأرضعت زوجه وأنهما أخوان من الرضاعة، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قولها وأنها كاذبة في دعواها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه رغبته في البقاء معها مع شهادة هذه الأمة: كيف لك بذلك وقد قالت المرأة ما قالت وشهدت بما علمت كيف وقد قيل؟ ففي هذا الحديث وجوب فراق الرجل المرأة التي تزوج منها إذا علم أنها رضعت معه وأنها أخته من الرضاع، فيجب التفريق. وفيه قبول شهادة المرأة المرضعة، وفيه بيان سبب رفع النكاح وانفساخ العقد والتنبيه على ذلك، لأنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتيه فأمره بمفارقتها. يظهر أن الأمر كان المقصود منه الورع، كيف وقد قيل، ولأن هذا يلقي بظلاله على الحياة، فإنه سيأتي دائما في خاطره أنها أخته من الرضاع، فكيف وقد قيل، كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا إذا تبين ذلك وأخذ بشهادات المرضعة وحدها في الرضاع فإنه لا بد من التفريق. وفيه أن وطأ الشبهة لا يوجب حدا، لأن النبي لم يرتب عليه شيء صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دليل لقاعدة شرعية عامة، وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فيه الإنكار على من حاول البقاء مع المحرمات ولو بجعل ذلك تأويلا، فيه الإنكار عليه كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هل يؤخذ بشهادة المرضعة إذا قالت أرضعتكما؟ اختلف العلماء في ذلك، فقبل شهادتها وحدها ابن عباس والحسن وإسحاق وأحمد، ولم يقبل شهادتها الشافعي إلا مع ثلاث نسوة، قبلها مالك مع امرأة أخرى، ولم يقبل أبو حنيفة في الرضاع شهادة النساء، وإنما كان الاختلاف على هذا النحو لعظيم ما يترتب عليه من أثر، لأنه سيقع به تفريق أو يقع إهمال لقول المرأة إذا لم تقبل شهادتها وحدها، فتبقى الحياة مع ما قد قيل من أنها أرضعت الزوج والزوجة. الرضاع من الأمور التي تختص بالنساء غالبا، والقول بشهادة النساء فيه هو القول الصحيح. أما هل تقبل شهادة المرضعة وحدها أو مع نساء سواها فهذا محل نظر، لأنه يمكن أن تأتي امرأة غير ذات دين فتدعي لرجل وزوجه أنها قد أرضعتهما معا لشيء في نفسها، أو أن يؤزها شيطان من شياطين الإنس يقول اذهبي إلى هذين ويكونان في هناءة ورغد من العيش ووئام، فيقول لهذه المرأة وهي من شياطين الإنس أيضا تذهب تكذب فتقول أرضعتكما معا، لا خمس بل خمسين. فإذا قبل ذلك على هذا النحو فإنه يؤدي إلى خراب البيوت بغير موجب وإلى وقوع كثير من الضرر. فالمسألة كما ترى معترك للفحول من أهل العلم. المفتي ينبغي أن يتوقع في فتواه الأحوط للدين، ولما كان هذا النكاح فيه شبهة كان الأحوط للدين أن يترك. هل ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعتبر قضاء، أو أنه ندبه إلى الأحوط في الدين من غير إلزام؟ الأمر إذا اشتبه في حكمه ولم يتمحض عند المفتي فإنه يأمر بالأحوط وترك المشتبه. كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ كيف وقد قيل؟ ولكن هل يؤخذ بالأحوط في كل شيء؟ وما هو الأحوط؟ لأن أقواما يقولون دائما هذا الأمر نأخذ فيه بالأحوط، ويكون الأحوط هو الأشق والأعنت. فلو أننا تتبعنا الأحوط في كل أمر من الأمور على حسب ما يقولون لأخذنا بالأشق الأشق والأعنت الأعنت. ولذلك قال الشوكاني معلقا على مثل هذا الأحوط، قال: لم يتعبدنا الله بالأحوط، وإنما تعبدنا الله تبارك وتعالى بما أنزل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن نقول الحكم كذا ولكن في النفس شيء والأحوط كذا فيصير إلى الأعنت والأشد، فهذا لم يتعبدنا الله تبارك وتعالى به. قال المصنف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيده وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فاحتملتها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد. قال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. فطيب قلوبهم جميعا رضي الله عنهم وصلى الله وسلم وبارك عليه. موضوع الحديث في تحريم ابنة الأخ من الرضاع، وفي مسائل وأحكام في الحضانة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وكان ذلك في عمرة القضاء، فتناولها علي فأخذ بيدها، يعني رفعها إلى فاطمة رضي الله عنها، وقال: دونك ابنة عمك، أي أمسكيها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، كل واحد يريد أن تكون حضانتها إليه، وأدلى كل واحد منهم بما لديه من حجة. قال زيد: هي ابنة أخي، البنت لحمزة ابن عبد المطلب، وزيد من قبيلة كلب. فمراد زيد الأخوة الإيمانية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين أبيها حمزة. وقال جعفر رضي الله عنه: خالتها تحتي، يعني أسماء بنت عميس، وهي أخت سلمى بنت عميس، تزوجها بعد جعفر علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك، تزوج أسماء بنت عميس بعد جعفر أبو بكر الصديق، وهي التي غسلت، ثم تزوجها بعد أبي بكر علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك، لما بينهما من القرابة والمصاهرة والصحبة والمحبة. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، أي صفات الظاهرة والباطن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الخالة بمنزلة الأم، يعني في الحضانة والشفقة والرحمة بالمحضون، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في الإرث، إنما الخالة بمنزلة الأم. وطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطر زيد فقال: أنت أخونا ومولانا، يعتيقنا، فهو مولاه على الحقيقة، وقد صح أن مولى القوم منهم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمرة القضاء في السنة السابعة وخرجوا من مكة، تبعتهم ابنة حمزة ابن عبد المطلب تنادي: يا عم يا عم، فتناولها ابن عمها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: خذ ابنة عمك. فاحتملتها فاطمة. اختصم في الأحقية بحضانتها ثلاثة: علي وأخوه جعفر وزيد بن حارثة الكلبي مولى النبي صلى الله عليه وسلم. كل منهم له حجة ساقها ليدلل على استحقاقه للحضانة لها. قال علي: ابنة عمي فأنا أحق بها. قال جعفر: هي ابنة عمي وعندي زيادة، خالتها زوجتي. قال زيد: هي بنت أخي الذي عقد بيني وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤاخاة، فأنا أحق بها. حكم النبي صلى الله عليه وسلم بما أرضى قلوبهم وطيب خواطره. قضى بالبنت للخالة، لأن الخالة بمنزلة الأم في الحنو والشفقة، وكانت خالتها عند جعفر، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وكفى بهذا فخرا وفضلا. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، فأنت مثلي بالأخلاق الظاهرة والصورة، ومثلي في الأخلاق الحميدة الباطنة، الحلم والكرم واللطف وغير ذلك، وكفى بهذه بشارة وسرورا وطيب خاطرة، لأن الحكم بالحضانة له من أجل زوجه لا من أجله هو، من أجل زوجه، فكان محتاجا أيضا لتطيب الخاطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالحضانة للخالة لا لجعفر، فطيب خاطره. وقال لزيد أنت أخونا في الإسلام ومولانا ومولى القوم منه، فرضي كل واغتبط بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى جمع فيه أحكامه. فهذا الحديث مثلا أصل في باب الحضانة، وهي حفظ من لا يستقل عن غيره وتربيته بما يصلح. العصبة من الرجال ليس لهم أصل في الحضانة ما لم يوجد من هو أحق منه، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم في الدعاء. في الحديث بيان الحجج عند الاختلاف مع الإدلاء من كل بما عنده. في الحديث صلة الرحم وإكرامها والرجوع إلى أهل الفتوى في الأمور الشرعية وغيرها. وفي أن للخالة حقا في الحضانة، وأنها مقدمة على بنت العم، لأنها تلي الأمة في الحضانة، فهي بمنزلتها في الحنو والشفق. وأن الخالة إذا كانت متزوجة من له حق في الحضانة لا تسقطه حضانتها لبنت العم عند العصبة. فيه الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم مع الإدلاء مع الحكم بسببه وعلته ليكون أدعى في القبول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخالة وقال هي بمنزلة الأم. وفيه الشفقة على اليتيم وذي الرحم، وفيه أن الأم أحق الناس بالحضانة، وهي مقدمة في الحضانة ما لم تتزوج. قال العلماء فتنتقل الحضانة حينئذ إلى أمها، وعندهم ترتيب فيما يتعلق بانتقال الحضانة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه بكرمه ومنه وجوده، وهو الجواد الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الرضاع. الرضاع والرضاع بكسر الراء على المشهور، وقد حكى الصنعاني الفتح الرضاع والرضاع، والرضاع بالكسر هو المشهور، مص الرضيع لثدي أمه أو من ترضعه. الرضاع بكسر الراء على المشهور وبفتحها مصدر رضع ثدي أمه إذا مصه، وهو في الشرع مص لبن ثاب عن حمل أو شربه، مصه أو شربه. وحكم الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. الأحكام التي تترتب على الرضاع تحريم النكاح وتحريم إباحة النظر والخلوة. يترتب عليه أي على الرضاع المحرمية في السفر، لا وجوب النفقة والتوارث، وفيه أيضا ولاية النكاح. تترتب على الرضاع أحكام، حكمة هذه المحرمية والصلة ظاهرة، فإنه حين تغذى بلبن هذه المرأة نبت لحمه عليه أي على ذلك الغذاء، فكان كالنسب له منها. الأحسن ألا يرضعه إلا أمه، لأنه أنفع وأحسن عاقبة، لأنه لا يؤدي إلى اختلاط المحارم التي ربما توقع في المشاكل بعد. حث الأطباء كما هو معلوم على لبن الأم لا سيما في الأشهر الأول، وقد ظهرت تلك الحكمة بالتجارب وبتقارير الأطباء وبنصائحهم على حسب الحقائق العلمية. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاع. فموضوع هذا الحديث في الرضاع وأنه يحرم به ما يحرم من النسب، وسبب وروده أنه صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة كما في الصحيحين في هذا الحديث، فأجاب بأنها لا تحل له، لأن أباها حمزة وإن كان عمه من النسب فقد ارتضع معه من ثويبة فصار أخاه من الرضاعة. الذي سأل ذلك هو علي رضي الله عنه عقب الفراغ من عمرة القضاء، فأراد رضي الله تبارك وتعالى عنه أن ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بنت حمزة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة في عمرة القضية في عمرة القضاء عند خروجهم من مكة لحقتهم بنت حمزة ابن عبد المطلب وهي تنادي يا عم يا عم، فاختصم فيها علي بن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنه. قال زيد بن حارثة ابنة أخي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين زيد وحمزة فكان يقول ابنة أخي، وقال علي ابنة عمي، وقال جعفر ابن أبي طالب ابنة عمي وخالتها تحتي، فحكم بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وهي زوجة جعفر ابن أبي طالب، وقال إنما الخالة بمنزلة الأم. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت حمزة، قال صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وحمزة ثويبة مولاة أبي لها. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاع، ذهب الجمهور إلى أنه يشترط للرضاع المحرم شرطان: الأول أن يكون الرضاع خمس رضعات، والثاني أن يكون في الحولين، ولكن اختلفوا في الرضعة ما هي، فقال قوم الرضعة المصة، وقال قوم أن يقبل على الثدي بنفسه ويتركه بنفسه، وقال قوم إن الرضعة بالنسبة للرضيع بمنزلة الوجبة للكبير. لعل هذا هو الأولى بأن يرضع الطفل حتى يشبع، لأنها يترتب عليها تحريم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم الفضل: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان، أخرجه مسلم في الصحيح. وعن أم الفضل أيضا قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال: يا نبي الله، إني كانت لامرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، أخرجه مسلم في الصحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. رواه مرفوعا بمعناه أيضا أبو داود: وأنشز العظم، وصححه الألباني. ولا يمكن أن ينبت اللحم وينشز العظم إلا بما يكون بمنزلة الوجبة، هو يتصور في كل ساعتين، إذ إن الطفل تهضم معدته اللبن الذي فيها في خلال ساعتين، فيتصور أن تكون الخمس الرضعات في يوم أو في يوم وليلة. وقع الخلاف في رضاع الكبير الذي تجاوز الحولين، هل تكون رضعته محرمة أو لا؟ في ذلك حديث سهلة بنت سهيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه فاحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. الحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والدارمي. وفي رواية: فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، فأرضعته خمس رضعات، أخرجه أبو داود وأحمد ومالك وصححه الألباني. اختلف أهل العلم في هذه الرضاعة، هل هي خاصة بسهل وسالم أو هي عامة في كل من احتاج إلى ذلك أو هي عامة بدون قيد؟ فذهب قوم إلى أن رضاعة الكبير لا تؤثر التحريم، وأن قصة سهلة وسالما هو مولى أبي حذيفة محمولة على الخصوصية فلا يقاس عليها غيرها. إلى ذلك ذهب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا عائشة رضي الله عنهم. وذهب قوم إلى أن رضاع الكبير محرم سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. وذهب شيخ الإسلام وأناس معه إلى أن رضاعة الكبير لا تحرم إلا عند الحاجة، فإذا كان هناك حاجة أثرت التحريم وإلا فلا، فهذا قول وسط بين القولين. اختلفوا في لبن الرضاع، هل يشترط فيه أن يكون ناشئا عن حمل ووطئ وولادة أو لا؟ فذهب الحنابلة إلى اشتراط هذا، اشترطوا في اللبن الذي ترضع به المرأة أن يكون ناشئا عن وطئ وحمل، وذهب الجمهور إلى عدم التفريق. فلو أرضعت المرأة الكبيرة أو المرأة التي لم تتزوج طفلا رضاعا محرما، هل يترتب عليه تحريم أو لا؟ قد يقول قائل ومن أين يأتيها اللبن؟ اختلال في الهرمونات يحدث بسببه إفراز للبن من غير حمل بل من غير زواج، بل عند المرأة الكبيرة التي صارت لا تحمل أصلا، فهل إذا وقع هذا يحرم أو لا يحرم؟ ذهب الجمهور إلى عدم التفريق، سواء كان هذا اللبن ناشئا عن وطئ وحمل أو لم يكن، كالمرأة العجوز التي تقدمت عن سن الولادة تقدما كبيرا، والمرأة التي لم تتزوج أيضا. عناصر اللبن واحدة، فلما التفريق؟ لذلك ذهب الجمهور إلى عدم التفريق. وليس هناك فرق بين لبن امرأة جسيمة وامرأة ضعيفة في البنية، اللبن واحد، يعني المركب الذي يقال له اللبن بالنسبة للمرأة واحد، فالمرأة الجسيمة كالمرأة النحيفة لبنهما واحد والعناصر واحدة، فلا فرق بين لبن نشأ عن حمل وولادة ولبن لم ينشأ عن شيء من ذلك، كما ذهب الجمهور إلى عدم التفريق. ولكن ما نشأ عن حمل وولادة ينسب فيه الولد إلى صاحب اللبن فيكون أبا له من الرضاع، أما الذي بدون حمل ولا ولادة فلا يكون الزوج الأول، لو كان اللبن من عجوز لا يكون الزوج أبا للرضيع إذا حصل اللبن بعد فترة من زمن الحمل والولادة. فإذا تكون النسبة من جانب واحد، وتكون المرأة أما له في الرضاع، وأما الرجل فليس بصاحب اللبن فهذا بلا أب في الرضاع، مع أن له أما من الرضاع، لأن الرجل ليس بصاحب اللبن، لأن اللبن لم ينشأ من وطئ وحمل وإنما لشيء آخر. الاختلاف في الرضعات المحرمة، ذهب قوم إلى أن الرضاع المحرم رضعة واحدة، أقدم من قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وذهب قوم إلى أن الرضعات المحرمة ثلاث، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان، فأخذوا بمفهوم هذا الحديث وجعلوا الرضاعة المحرمة ثلاث رضعات، يعني ما فوق ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. ذهب الشافعي وأحمد وجمهرة المحدثين إلى أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، والحديث أخرجه مسلم وغيره. فهذا الحديث فيه أن العشر الرضعات نسخت تلاوة وحكما بعد أن كانت في القرآن آية تتلى، ونسخت بخمس رضعات، والخمس أيضا نسخت تلاوة لا حكما، فهذا نص في أن الرضاع المحرم خمس رضعات، وهو نص صريح وصحيح بخلاف المذهبين الأولين فقد بني على مفهومات. وأما هذا وهو كلام عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فهو نص صحيح صريح. الذي صار إليه جماهير أهل الحديث وكذلك قال به الشافعي وأحمد أن الرضاع المحرم ما كان بخمس رضعات. يؤخذ من الحديث الذي معنا في الباب أن بنت الأخ من الرضاعة وأن بنت الأخت من الرضاعة يحرمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة. قوله صلى الله عليه وسلم في زينب بنت أم سلمة إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم والحمزة وأبو سلمة إخوة من الرضاع صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما. الأمة مجتمعة على أنه لا يترتب على الرضاع أحكام الأمومة من كل وجه، فلا توارث ولا نفقة ولا عتق بالملك ولا ترد شهادته له ولا يسقط عنها القصاص بقتله، وإنما تترتب عليها الحرمة والمحرمية فقط، فليست ثابتة من كل وجه. أحكام الرضاع ليست ثابتة من كل وجه، وإنما يترتب عليها الحرمة والمحرمية فقط. في التحريم بالرضاع كثير من المسائل التي ينبغي للمسلم، لا نقول لطالب العلم، أن يعرفها، لأنه يقع بسبب الجهل بها الوقوع على المحرمات. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. موضوع الحديث أن الرضاعة تنشر الحرمة كما أنها تنتشر أي الحرمة بالنسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، والولادة النسب. هذا الحديث في معنى الحديث الذي قبله، والحديثان دالان على أن لبن الفحم يكون له نسبة، هو يحرم بالنسبة، وقول أكثر أهل العلم. فالحديث يؤخذ منه أن الرضاعة تنشر الحرمة كما تنتشر الحرمة بالنسب، وذلك أن الرضيع إذا تغذى بلبن المرضعة خمس مرات وكان ذلك في الحولين أي في الزمن الذي لا يكون للرضيع غذاء فيه سوى اللبن، إذا تغذى من لبنها خمس مرات فإنها تكون أمه من الرضاع، لأن شيئا من جسمه نما على شيء من جسمها فترتب على ذلك المحرمية بينهما. والرضاعة المحرمة هي ما كانت في الحولين على ما ذهب إلى ذلك أهل العلم. هل يتسامح في شيء من الزيادة على الحولين؟ تسامح بعضهم في شهرين أو ثلاثة وبعضهم إلى ستة أشهر، لعل الأقوى أن الحولين هما الوقت الذي تنتشر فيه حرمة الرضاعة، والتسامح يكون في شيء قليل بعدها، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقع الاختلاف في حكم رضاع الكبير كما مر، وتبين أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن ذهب مذهبه هو أن من عرض له ما عرض لسالم مولى أبي حذيفة مع سهلة إذ لا بد من دخول وخروج وقد بلغ مبلغ الرجال وصار يعقل ما يكون، وفي نفس أبي حذيفة شيء قال أرضعيه، فيكون حينئذ المصير إلى رضاع الكبير، ولا يرضع من ثديها كفاحا، وإنما يكفي أن تجعل ذلك في إناء ثم يشربه، لأن الحرمة لا تثبت والمحرمية إلا بعد الرضاع، فكيف يخلص إلى ثديها وليست بمحرم له ولا هو بمحرم لها بعده، لأن ذلك لا يثبت إلا بعد الرضاع. فحينئذ تجعل اللبن في إناء، وقد ذكر ذلك ابن سعد كما في الطبقات. وفي المسألة مذاهب كما تعرضنا لذلك بالتفصيل في بعض المناسبات، وكانت امرأة قد قالت إن من قال إن رضاع الكبير جائز سأضربه بالجزمة. فكنت قد ذكرت المذاهب مذاهب العلماء المتقدمين، وقلت عندنا مذهب خامس وهو مذهب الضرب بالجزمة، وقلنا حنانيك يا ست، يعني هذا مما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، والأحكام الشرعية لا ترد بالجزمة إنما ترد بالأدلة الشرعية، ولكنهن النساء والله المستعان. فرضاع الكبير فيه التفصيل، يؤخذ من عموم هذا أن الرضاعة تنتشر من قبل الأب الذي هو صاحب اللبن كما تنتشر من قبل الأم، إلا أن اللبن الذي لا يحصل عن حمل وولادة إما لتقدم سن المرضعة كما مر، فإن ذلك قد يكون، وكذلك يكون ممن لم تتزوج أصلا، لو وقع لا ينتشر من قبل الأب إذ لا أب، لعدم وجود السببية من قبل الأب. ولهذا فإن المحرمية في هاتين الصورتين إذا تقدمت سن المرضعة فلا يكون لبنها من حمل ولا ولادة، ولا في زمنهما أو لأنها لم تتزوج أصلا، تكون المحرمية في هاتين الصورتين منتشرة من قبل الأم فقط إذ لا أب من الرضاع. اختلفوا في لبن الفحل، فذهب الجمهور إلى أنه ينشر الحرمة، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة الذي يأتي وهو عند البخاري في الصحيح. قالت رضي الله عنها: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال: أذني له فإنه عمك تربت يمينك. فكان عما لها من الرضاعة رضي الله عنهما. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له. فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، إذني له تربت يمينك. موضوع هذا الحديث التحريم في الرضاع بلبن الفحل، وأفلح بالفاء كنيته أبو الجعد الأشعري، اسمه وائل بن أفلح كما قال الدارقطني وأبو عمر. الخلاف في كون أفلح هل هو أبو القعيس أو هو أخو أبي القعيس. ورد في بعض الروايات أفلح ابن أبي القعيس، والأصح الثاني هو أخو أبي القعيس. أصح هذا هو أفلح أخو أبي القعيس، إذني له فإنه عمك تربت يمينك. تربت يمينك بمعنى افتقرت، هذا أصح الأقوال، ولكن العرب يدعون على الشخص ولا يريدون وقوع الدعاء، كما يقولون للرجل تكلتك أمك وهو لا يقصد أن يموت، وكما يقولون للرجل إذا أجاب: فلان قاتله الله ما أفصحه وما أشعره وما أبلغه، قاتله الله، فلا يقصدون الدعاء. المعنى لهذا الحديث هو أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن على عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بعدما أنزل الحجاب، فأبت أن تأذن له حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها سألته وأخبرته بما قال أفلح وبما قالت هي، وأنها قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذني له فإنه عمك، أي عمك من الرضاع، تربت يمينك. فيؤخذ من هذا الحديث أن الواجب على كل أحد أن يستأذن في الدخول حتى ولو كانت صاحبة البيت محرمة عليه، أي من محارمه، في النسب أو في الرضاع، حتى لو كان داخلا على أمه فإنه يستأذن، كما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس في البيت إلا أمي، أفأستأذن عليها؟ قال: نعم. قال: ليس لها من خادم غيري، أفأستأذن عليها يا رسول الله؟ قال: أتحب أن تراها عارية؟ فأستأذن على أمي. وفي هذا الحديث مع أنه عم لها من الرضاعة إلا أنه استأذن في الدخول. المرأة لا ينبغي أن تأذن في بيت الرجل الذي هو زوجها إلا بعد أن تستأذنه في ذلك. عائشة رضي الله عنها عللت عدم إذنها بأنها ترى عدم وقوع التحريم، وذلك أن اللبن انفصل من المرأة وليس من الرجل، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني وإنما أرضعتني امرأته. وأفلح أخو أبي القعيس صاحب اللبن، فهو عم من الرضاع. رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما فهمت، وبين لها أن التحريم بالرضاع إنما كان بسبب الحمل، وأن صاحب اللبن تنتشر من قبله الحرمة، وصدق قول أفلح: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أفلح، ولم يعتبر معارضتها شيئا مذكورا. يؤخذ من الحديث التحريم بلبن الفحم، وأنه تنتشر من قبله الحرمة، فيعتبر صاحب اللبن أبا، وأخاه عما، وأخته عمة، وأبوه جدا، وأمه جدة، وبهذا قال الجمهور. خالف في ذلك عدد قليل من أهل العلم، وهم أهل الظاهر وابن علية وابن بنت الشافعي، مع أن عامتهم قد قبلوا هذا الحديث. من ادعى رضاعا وصدقه الرضيع ثبت حكم الرضاع بينهما، ولا يحتاج إلى إقامة بينة، والحق أن هذا يحتاج إلى بينة. وقبول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه دلالة أن الرضاع من ادعاه قبل منه، والأصل أن كل الأمور تنبني على البينة والاعتراف. قال قائل: لعله لم يستفصلها لأنها هي التي روت الحديث، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن فيما يقرأ من القرآن. هذا الاستنتاج غير صحيح، بل الظاهر أنه قد علم بهذا الرضاع وأنه ثابت، لأن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر، ولأن علاقة أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة قبل ولادته، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئه أن يأتي إلى بيت أبي بكر كل يوم صباحا ومساء أو في أحدهما، فلا بد أنه علم بهذا الرضاع وأنه قد حصل، فلذلك لم يستفصلها. فلا يقولن قائل أنه من ادعى الرضاع قبل منه، أن الرجل يمكن أن يذهب إلى أي امرأة ويقول: أنا عمك من الرضاع فأذني لي. لابد من البينة، خاصة عند فساد الذمم. يؤخذ من الحديث جواز الدعاء الذي لم يقصد معناه، كقوله هنا: تربت يمينك، وكقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ. من اشتبه عليه أمر ينبغي له أن يسأل أهل العلم حتى يبين له صحة ما هو صحيح حتى يعمل به. فيه جواز ابتدار المستفتي المفتي بالتعليل قبل سماع الفتوى، ولعل هذا هو السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال: تربت يمينك، لأنها قالت معللة أن المرأة هي أرضعتني ليس الرجل هو الذي أرضعني، فهي تعلل قبل سماع الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك. من قال قولا وافق الحق ينبغي أن يصدق، سواء كان هذا القول مبنيا على علم سابق أو غير ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم: صدق أفلح. فيه جواز التسمية بأفلح، وأن النهي الوارد في ذلك ليس للتحريم، لأن أفلح ويسار وما أشبه هنالك نهي، ولكن هل هذا النهي على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة؟ على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. فإذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن المحرمية ثابتة بين الرضيع وزوج المرضعة، لأن اللبن للفحل كما مر في الحديث، وهذا الأمر للأسف وقع به جهل عظيم. والصورة التي ذكرتها قبل وهي أن الرجل يتزوج امرأتين فتنجب المرأتان، يرضع رجل أجنبي من إحدى المرأتين ويريد أن يتزوج بنت المرأة التي لم يرضع منها، ويجيز هذا كثير من الناس بغير علم، يقول: لأنه لم يتوارد هو وهي على ثدي واحد، ويقول إنما رضع من الأولى ولم يرضع من الثانية، ولكن اللبن لبن الفحل، فإذا هي أخته لأب من الرضاع وإن لم يرضع من أمها، لأنه إنما رضع من المرأة الأولى، فصار صاحب اللبن أبا له من الرضاع، وهو بعينه صاحب اللبن في الثانية، وقد رضعت البنت من أمها هذه وهي ابنة ذلك الرجل وهو أبوه في الرضاع. فكثير من الناس لا يلتفت إلى هذا ويقع على المحرمات، نسأل الله العافية. استدل بعض أهل العلم بورود اسم أفلح في الحديث على جواز التسمية به، الصواب المنع لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر الصحيح عند أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة. وعنه أيضا عند ابن ماجه والترمذي بإسناد صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله لأنهين أن يسمى برباح ونجيح وأفلح ونافع ويسار. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنها أي عائشة رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. فموضوع الحديث في أنه ليس مطلق الرضاع يكون محرما، إنما الرضاعة من المجاعة، وفيه دخول الأخ على أخته من الرضاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكن تعريض لخشية أن تكون الرضاعة وقعت في حال الكبر، إنما الرضاعة من المجاعة، إنما للحصر، لأن المقصود حصر الرضاعة المحرمة فيما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ما كان في زمن الصغر، لأن الرضيع إذا كان طفلا يقويه اللبن ويشد من عظمه ولحمه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وعندها أخوها من الرضاعة وهو لا يعلم أنه منها بهذه المثابة، أنه أخوها من الرضاعة، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم كراهة لتلك الحال وغيرة على محارمه. فذكرت عائشة لما سئلت من هذا قالت أخي من الرضاعة، علمت هي رضي الله عنها السبب الذي غير وجهه صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه أخوها من الرضاعة. فقال عائشة انظرنا وتثبتنا في الرضاعة فإن منها ما لا يسبب المحرمية، فلا بد من رضاعة ينبت عليها اللحم ويشتد عليها العظم، وذلك أن تكون الرضاعة في المجاعة، حين يكون الطفل محتاجا إلى اللبن يقويه ويسد جوعته ويشد لحمه وعظمه فلا يتقوت بغيره، فحينئذ يكون كالجزء من المرضعة ويصير كأحد أولادها فتثبت المحرمية. أما ما كان منه بعد ذلك فلا يحصل منه هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يؤخذ من هذا الحديث أن عائشة أخبرت بذلك واثقة من أن المؤمنين لا يتطرق الشك إليهم فيها رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن الله تبارك وتعالى برأها من فوق سبع سماوات، برأها الله تبارك وتعالى بقرآن يتلى في المحاريب إلى يوم الدين، فلا يتطرق إليها الشك. ومن شك في عائشة رضي الله عنها فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن، مكذب لخبر الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك وتمعر وجهه وغضب، فأخبرته أنه أخوها من الرضاعة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صدقها في ذلك وأرشدها إلى الحق الذي تثبت به الرضاعة، انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، رضاعة المحرمة ما سد جوعة الرضيع. يؤخذ من هذا الحديث أن الرضاعة المحرمة هي التي تكون قبل الفطام، لذلك فقد قال ابن مسعود لا رضاعة إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، ذلك يكون في الحولين. وما ورد في رضاع الكبير فقد مر الاختلاف فيه، وأنه يكون للحاجة الداعية إليه، والرضاع المحرم ما كان في الحولين. روى الدار قطني لا رضاع إلا ما كان في الحولين، قال: ولم يسنده عن ابن عيينة سوى الهيثم ابن جميل وهو ثقة حافظ. خالف ابن القطان فأعله بالراوي عن الهيثم وهو أبو الوليد بن برد الأنطاقي وقال لا يعرف. هذا قول غريب، قد روى عنه جماعة وروى هو عن جماعة، وقال النسائي في كناه صالح. في جمع الترمذي من حديث فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. عزاه ابن حزم إلى النسائي وعله بالانقطاع بين فاطمة بنت المنذر وأم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالعلماء كما مر اختلفوا في قدر الرضاع المحرم، فقال الجمهور وهو القول الصحيح إن الحرمة لا تثبت بأقل من 5 رضعات مشبعات، كما في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت 10 رضعات فنسخ ذلك تلاوة وحكما، ثم نسخت التلاوة وبقي الحكم فيما يتعلق بال5 رضعات كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. واختلفوا أيضا فيما يتعلق بعمر الرضيع وقد مر ذكر أقوالهم فيه. قال المصنف رحمه الله عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له فقال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ كيف وقد قيل؟ موضوع الحديث في ترك نكاح المرأة التي يشك في تحريمها بالرضاع. أرضعتكما أي أنها أرضعت الزوج وزوجته، فتنحيت أي درت لكي أقابل وجهه مرة أخرى لأنه صلى الله عليه وسلم أعرض عنها، فحدث هذا الدوران من أجل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. عقبة بن الحارث وأبو سروعة المكي، عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي النوفلي القرشي، أسلم يوم الفتح وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وجبير بن مطعم، روى عنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن أبي مليكة وعبيد بن أبي مريم المكي، أخرج له البخاري وأصحاب السنن سوى ابن ماجه. وموضوع الحديث الذي ذكره رضي الله عنه في شهادة المرضعة وترك المشتبهات. وأم يحيى بنت أبي إهاب هي غنية بفتح الغين المعجمة وتحتية مشددة وقيل زينب، فتزوج عقبة بن الحارث أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فأخبرته أنها قد أرضعته وأرضعت زوجه وأنهما أخوان من الرضاعة، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قولها وأنها كاذبة في دعواها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه رغبته في البقاء معها مع شهادة هذه الأمة: كيف لك بذلك وقد قالت المرأة ما قالت وشهدت بما علمت؟ كيف وقد قيل؟ ففي هذا الحديث وجوب فراق الرجل المرأة التي تزوج منها إذا علم أنها رضعت معه وأنها أخته من الرضاع، فيجب التفريق. وفيه قبول شهادة المرأة المرضعة، وفيه بيان سبب رفع النكاح وانفساخ العقد والتنبيه على ذلك، لأنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتيه فأمره بمفارقتها. يظهر أن الأمر كان المقصود منه الورع. كيف وقد قيل؟ ولأن هذا يلقي بظلاله على الحياة، فإنه سيأتي دائما في خاطره أنها أخته من الرضاع، فكيف وقد قيل؟ كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فإذا إذا تبين ذلك وأخذ بشهادات المرضعة وحدها في الرضاع فإنه لا بد من التفريق. وفيه أن وطأ الشبهة لا يوجب حدا، لأن النبي لم يرتب عليه شيء صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دليل لقاعدة شرعية عامة، وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فيه الإنكار على من حاول البقاء مع المحرمات ولو بجعل ذلك تأويلا، فيه الإنكار عليه كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هل يؤخذ بشهادة المرضعة إذا قالت أرضعتكما؟ اختلف العلماء في ذلك، فقبل شهادتها وحدها ابن عباس والحسن وإسحاق وأحمد، ولم يقبل شهادتها الشافعي إلا مع 3 نسوة، قبلها مالك مع امرأة أخرى، ولم يقبل أبو حنيفة في الرضاع شهادة النساء، وإنما كان الاختلاف على هذا النحو لعظيم ما يترتب عليه من أثر، لأنه سيقع به تفريق أو يقع إهمال لقول المرأة إذا لم تقبل شهادتها وحدها، فتبقى الحياة مع ما قد قيل من أنها أرضعت الزوج والزوجة. الرضاع من الأمور التي تختص بالنساء غالبا، والقول بشهادة النساء فيه هو القول الصحيح. أما هل تقبل شهادة المرضعة وحدها أو مع نساء سواها فهذا محل نظر، لأنه يمكن أن تأتي امرأة غير ذات دين فتدعي لرجل وزوجه أنها قد أرضعتهما معا لشيء في نفسها، أو أن يؤزها شيطان من شياطين الإنس يقول اذهبي إلى هذين ويكونان في هناءة ورغد من العيش ووئام، فيقول لهذه المرأة وهي من شياطين الإنس أيضا تذهب تكذب فتقول أرضعتكما معا، لا 5 بل 50. فإذا قبل ذلك على هذا النحو فإنه يؤدي إلى خراب البيوت بغير موجب وإلى وقوع كثير من الضرر. فالمسألة كما ترى معترك للفحول من أهل العلم. المفتي ينبغي أن يتوقع في فتواه الأحوط للدين، ولما كان هذا النكاح فيه شبهة كان الأحوط للدين أن يترك. هل ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعتبر قضاء، أو أنه ندبه إلى الأحوط في الدين من غير إلزام؟ الأمر إذا اشتبه في حكمه ولم يتمحض عند المفتي فإنه يأمر بالأحوط وترك المشتبه. كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ كيف وقد قيل؟ ولكن هل يؤخذ بالأحوط في كل شيء؟ وما هو الأحوط؟ لأن أقواما يقولون دائما هذا الأمر نأخذ فيه بالأحوط، ويكون الأحوط هو الأشق والأعنت. فلو أننا تتبعنا الأحوط في كل أمر من الأمور على حسب ما يقولون لأخذنا بالأشق الأشق والأعنت الأعنت. ولذلك قال الشوكاني معلقا على مثل هذا الأحوط، قال لم يتعبدنا الله بالأحوط، وإنما تعبدنا الله تبارك وتعالى بما أنزل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن نقول حكم كذا ولكن في النفس شيء والأحوط كذا فيصير إلى الأعنت والأشد، فهذا لم يتعبدنا الله تبارك وتعالى به. قال المصنف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فاحتملتها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، قال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. فطيب قلوبهم جميعا رضي الله عنهم وصلى الله وسلم وبارك عليه. موضوع الحديث في تحريم ابنة الأخ من الرضاع وفي مسائل وأحكام في الحضانة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وكان ذلك في عمرة القضاء، فتناولها علي فأخذ بيدها يعني رفعها إلى فاطمة رضي الله عنه وقال دونك ابنة عمك أي أمسكيها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر كل واحد يريد أن تكون حضانتها إليه، وأدلى كل واحد منهم بما لديه من حجة. قال زيد هي ابنة أخي البنت لحمزة ابن عبد المطلب، و وزيد من قبيلة كلب، فمراد زيد الأخوة الإيمانية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين أبيها حمزة. وقال جعفر رضي الله عنه: خالتها تحتي، يعني أسماء بنت عميس، وهي أخت سلمى بنت عميس، تزوجها بعد جعفر علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. تزوج أسماء بنت عميس بعد جعفر أبو بكر الصديق، وهي التي غسلت، ثم تزوجها بعد أبي بكر علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك، لما بينهما من القرابة والمصاهرة والصحبة والمحبة. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، أي صفات الظاهرة والباطن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الخالة بمنزلة الأم، يعني في الحضانة والشفقة والرحمة بالمحضون، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في الإرث، إنما الخالة بمنزلة الأم. وطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطر زيد فقال: أنت أخونا ومولانا، يعتيقنا، فهو مولاه على الحقيقة، وقد صح أن مولى القوم منهم. لما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمرة القضاء في السنة السابعة وخرجوا من مكة، تبعتهم ابنة حمزة ابن عبد المطلب تنادي: يا عم يا عم، فتناولها ابن عمها علي رضي الله عنه، فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: خذ ابنة عمك. فاحتملتها فاطمة. اختصم في الأحقية بحضانتها ثلاثة: علي وأخوه جعفر وزيد بن حارثة الكلبي مولى النبي صلى الله عليه وسلم. كل منهم له حجة ساقها ليدلل على استحقاقه للحضانة لها. قال علي: ابنة عمي فأنا أحق بها. قال جعفر: هي ابنة عمي وعندي زيادة، خالتها زوجتي. قال زيد: هي بنت أخي الذي عقد بيني وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤاخاة، فأنا أحق بها. حكم النبي صلى الله عليه وسلم بما أرضى قلوبهم وطيب خواطره. قضى بالبنت للخالة، لأن الخالة بمنزلة الأم في الحنو والشفقة، وكانت خالتها عند جعفر. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك، وكفى بهذا فخرا وفضلا. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، فأنت مثلي بالأخلاق الظاهرة والصورة، ومثلي في الأخلاق الحميدة الباطنة، الحلم والكرم واللطف وغير ذلك، وكفى بهذه بشارة وسرورا. فطيب خاطرة، لأن الحكم بالحضانة له من أجل زوجه لا من أجله هو، من أجل زوجه، فكان محتاجا أيضا لتطيب الخاطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالحضانة للخالة لا لجعفر، فطيب خاطرة. وقال لزيد: أنت أخونا في الإسلام ومولانا ومولى القوم منه. فرضي كل واغتبط بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى جمع فيه أحكامه. فهذا الحديث مثلا أصل في باب الحضانة، وهي حفظ من لا يستقل عن غيره وتربيته بما يصلح. العصبة من الرجال ليس لهم أصل في الحضانة ما لم يوجد من هو أحق منه، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم في الدعاء. في الحديث بيان الحجج عند الاختلاف مع الإدلاء من كل بما عنده. في الحديث صلة الرحم وإكرامها والرجوع إلى أهل الفتوى في الأمور الشرعية وغيرها. وفي أن للخالة حقا في الحضانة، وأنها مقدمة على بنت العم، لأنها تلي الأم في الحضانة، فهي بمنزلتها في الحنو والشفقة. وأن الخالة إذا كانت متزوجة من له حق في الحضانة لا تسقطه حضانتها لبنت العم عند العصبة. فيه الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم مع الإدلاء مع الحكم بسببه وعلته ليكون أدعى في القبول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخالة وقال هي بمنزلة الأم، وفيه الشفقة على اليتيم وذي الرحم، وفيه أن الأم أحق الناس بالحضانة، وهي مقدمة في الحضانة ما لم تتزوج. قال العلماء: فتنتقل الحضانة حينئذ إلى أمها، وعندهم ترتيب فيما يتعلق بانتقال الحضانة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه بكرمه ومنه وجوده، وهو الجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.